10 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. اللواء بقر يؤكد أن إيران لا تنوي مهاجمة أحد لكنها مستعدة للرد بحزم على أي اعتداء. طهران تتهم بعض أطراف مفاوضات فيينا باعتماد سياسة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية. مصادر عالمية أمريكية تكشف عن دور عسكري مباشر للكيان الإسرائيلي بالعدوان على اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن لن يتل إيران للاعتداء على أحد على المدى الاستراتيجي، لكنها جاهزة على المستوى العملي والتكتيكي للرد بحزم على أي اعتداء. اعتبر اللواء باقري الرد الإيراني في عين الأسد واستهداف المسيرة الاستراتيجية الأمريكية المعتدية في المياه الإقليمية درسا جيدا جديرا بأن يفهمه الأعداء المغامرون، وأضاف أن الارتقاء بالصناعة الدفاعية للبلاد يأتي بهدف منع أي قوة من التجرؤ على العدوان، مؤكدا أن استراتيجية إيران في مجال الردع قائمة على الفكر والعقيدة والسياسة والتكتيكات الذكية قبل تعزيز الآلة العسكرية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
إيران ورغم أنها لا تنوي الاعتداء على أحد على المستوى الاستراتيجي لكنها جاهزة للرد بحزم والهجوم السريع على الأعداء. تأكيد جاء على لسان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الذي أشاد بمستوى النمو والارتقاء الذي بلغته القوات المسلحة الإيرانية. اللواء باقري أشار في تصريح إلى أن القوات الإيرانية ورغم اعتمادها على وضع الردع فإنها لا تستخف أبدا بالتهديد في مواجهة العدو، وهي على أتم الجهوزية واليقظة أمام أدنى تهديد يطلقه العدو.
إيران لا تنوي الاعتداء على أحد لكنها جاهزة للرد بحزم والهجوم السريع على الأعداء. إن استراتيجياتنا وأهدافنا في مجال الردع قبل أن تكون صناعة للصواريخ فهي مبنية على الفكر والعقيدة والسياسات والأساليب والتكتيكات الذكية المتناسبة مع التحديات التي تواجهها الثورة الإسلامية.
التحذيرات الإيرانية تكررت في الآونة الأخيرة سيما بعد تهديدات كيان الاحتلال ومناورات العسكرية مع الولايات المتحدة في المنطقة، إضافة إلى محاولاته الاقتراب من الحدود الإيرانية عبر استغلال تطبيعه مع بعض الدول المجاورة، ما دفع طهران لإطلاق تحذير آخر لدول المنطقة من مغبة أي خطوة تؤدي إلى منح الكيان الصهيوني موطئ قدم، كما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة. وأشار خطيب زادة إلى زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى الإمارات معتبرا أن هذه الزيارة تقوض الأمن في المنطقة وتتعارض مع مصالح الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة والبلدان العربية. وقبل ذلك قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي اعتبر التهديدات الإسرائيلية بأنها هذيان نابع من شعور بالهلع والخوف من قدرات الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أنه إذا قرر الكيان الصهيوني ارتكاب أي حماقة فإنه سيتلقى ردا مناسبا قد يؤدي إلى إنهاء وجوده. ويرى المراقبون أن التهديدات الإسرائيلية الأمريكية المشتركة ضد طهران تزامنت مع انطلاق مباحثات إلغاء الحظر عن إيران في فيينا، وهي تهديدات مكررة ويراد منها أن تكون وسيلة ضغط لابتزاز إيران والحصول على تنازلات ترفض إيران تقديمها.
أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني تجذر الأواصر الوثيقة بين الشعبين الإيراني والعماني رغم محاولات الأعداء الرامية إلى تقويضها. وقال الأدميرال شهرام إيراني خلال استقباله بطهران رئيس لجنة الصداقة العسكرية المشتركة بين إيران وعمان العميد عبد العزيز المنذري إن المنادات بالسلام والمودة من القواسم المشتركة للبلدين الشقيقين، معتبران التعاون الأكاديمي بينهما وتبادل طلاب الجامعات العسكرية امتدادا لأواصر المحبة بينهما. وبدورها أكد العميد المنذري أهمية تعاون طهران ومسقط لتأمين الملاحة البحرية وحماية السلام في الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز والتصدي للإرهاب البحري والتحركات الشريرة للأعداء. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني وجوب رفع فوري لجميع إجراءات الحظر المتعارضة مع الاتفاق النووي. وقال باقري كاني إن الإجراءات تلك تتعارض مع القرارات والمبادئ الدولية فضلا عن معارضتها للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 22-31. ولفت إلى أنه حتى دول مجموعة 4+1 والإدارة الأمريكية الجديدة تتفق مع إيران على تصرف إدارة ترامب غير القانوني في انسحابها من الاتفاق النووي، مضيفا أنه إذا رغب الطرف الآخر فمن الممكن التوصل لاتفاق بفترة زمنية قصيرة. وأكد أن المحادثات جارية بين الجانبين لإنهاء الخلاف وقد تم إحراز تقدم جيد للغاية. نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلام الاتهامات القائمة بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، معتبرا هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة. وقال محمد إسلام إن إيران تعمل وفقا لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاق النووي، مؤكدا أن طلب الوكالة دخول مجمع 9 النووي في مدينة كرج يتجاوز الضمانات وهو أمر لا تقبل به طهران. من جهة أخرى أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إزاحة ستار عن 3 أدوية مشعة جديدة. دعا رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري الملك للنظر بجدية وموضوعية للشكاوى والطعون المقدمة أمام المحكمة الاتحادية قبل المصادقة على نتائج الانتخابات. الملك ولد استقبالي وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري أكد أهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج للأزمة الراهنة، مشددا على تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية والعمل على تنسيق المواقف استعدادا لاستحقاقات المرحلة المقبلة. وإلى ذلك أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري في لقاء مع الوفد الكردستاني أن الأدلة الدقيقة التي قدمت للمحكمة الاتحادية كفيلة بإلغاء نتائج الانتخابات. اعترض الجيش السوري رتلا للقوات الأمريكية أثناء مروره بإحدى قرى الريف الجنوبي لمدينة القامشلي وأجبرتها على التراجع. وأكدت مصادر سورية أن قافلة عسكرية أمريكية برفقة آليات لميليشيات قسد حاولت المرور عبر حاجز للقوات الحكومية بقرية تل الذهب. إلى ذلك استهدفت فصائل شعبية بمختلف الأسلحة ميليشيا قسد بمركز ناحية ذيبان في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، ما أسفر عن وقوع أضرار في مركز الناحية وإعطاب العديد من آليات مجموعات ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل جديدة حول الدور العسكري المباشر للكيان الصهيوني في العدوان على اليمن. وتقول الصحيفة إن هناك 70 خبيرا عسكريا إسرائيليا و42 طيارا إضافة إلى خبراء في الرادار شاركوا جميعهم القوات السعودية وقوات التحالف، معتبرة أن المشاركة الصهيونية كانت واضحة بصورة ميدانية وفعلية مع الضباط السعوديين. وكانت وكالة الصحافة اليمنية تحدثت بإسهاب عن فتح جزيرة سقطرة المحتلة جنوب شرقي اليمن للوجود العسكري الصهيوني، حيث تم إنشاء مركز للكيان المحتل هناك. إلى ذلك يواصل العدوان السعودي والأمريكي استهدافه للأحياء السكنية في اليمن مخلفا أضرارا كبيرة وخسائر مالية وأعباء تثقل كاهل المواطنين الذين استنكروا استمرار استهدافهم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
هكذا أصبحت ورشة المهندس يوسف السامعي بعد أن استهدفتها غارات العدوان السعودي خلال الأيام الماضية، دمرتها بشكل كلي وتسببت بخسائر مادية كبيرة وأضرارا واسعة بعد أن كانت مصدر رزقه الوحيد. ويستنكر يوسف استهداف محل عمله وهو مواطن بسيط ويتساءل ما الذي كسبه العدوان السعودي وتحالفه بعد ضرب الورشة وما الذي حققه بتدميرها دون مبرر.
العدوان ضرب ورشتي ودمر فيها هذا كامل ولا بقي أي حاجة. كلش انتهى من اثار الضربه من الساعه 3 بالليل. نحن راقدين بالرقده خرجنا بالرعر وهم ضربوا ولا معسكرات ولا ما انا داري ايش يضربوا العمال ايش سالونا نحن وما يضربونا. هذه الا ورشه مواطن ما تخرج قناة عمال نطلب الله.
وعلى اطلال الاجهزه والمعدات التي كان يعمل بها يرصد يوسف الخسائر والاضرار التي لحقت بورشته والتي بلغت 8 مليون ريال يمني، فيما بلغ اجمالي خسائر سيارات عملائه نحو 15 مليون. ارقام بعثرت احلام عاملين بسطاء لا يملكون من سبيل غير هذه الحرفه. وبرغم ما حل من كارثه هنا الا ان يوسف والعاملين لديه عزموا على ترميم واعاده تاهيل الورشه دون تاخير بالامكانيات المتاحه، مؤكدين ان العدوان لم ولن ينال مبتغاه بتركيع الشعب او اخافته. وكغيرها من الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، فقد تركت هذه الغارة آثارا طالت المباني المجاورة وتضرر الحي بالكامل، وتسببت بقطع مصدر رزق العاملين بالورشة والتي كانت مأواهم ومصدر رزق أسرهم، حيث كانوا ينامون فيها ويرسلون ما يجنونه منها لإعالة أسرهم في الريف. بهذا العزم والإصرار يحاول اليمنيون هنا تجاوز المحن والمصاعب التي يخلفها لهم العدوان السعودي باستمرار جرائم بحق المدنيين واستهداف المناطق السكنية، ليؤكدوا على رسالة مفادها لا ركوع ولا استسلام.
مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. حماس تؤكد تمسكها الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني وحماية ثوابته واستمرار المقاومة ضد الاحتلال. هيومن رايتس ووتش تطالب السلطات البحرينية بالإفراج عن سجناء الرأي ونشطاء المعارضة. دعوات إلى الإضراب في لبنان الخميس القادم احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية تمسك الحركة الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني وحماية ثوابته. وقال هنية في كلمة بذكرى 34 لانطلاقة الحركة إن حماس عادت الاعتبار لقضية فلسطين ودفعتها لأعلى سلم أولويات الشعوب العربية والإسلامية لتشكل نقطة ارتقاء لخيار المقاومة كخيار استراتيجي، ولفت إلى استعادة الشعب الفلسطيني زمام المبادرة بحمله السلاح، كما حذر من المحاولة الرامية لحصر القضية الفلسطينية بالفلسطينيين وحدهم وتحييد العمق الاستراتيجي العربي والإسلامي. قالت حركة الجهاد الإسلامي إن حركة حماس شكلت منذ انطلاقتها رافدا مهما للعمل الوطني المقاوم في وجه الاحتلال. وأضافت الجهاد في بيان بمناسبة ذكرى انطلاقة حماس أن حركة المقاومة الإسلامية سجلت حضورا متميزا في كل المحطات وحافظت على موقف ثابت في صراعنا الممتد والمفتوح مع الاحتلال. وأكدت الجهاد التزامها بالشراكة والتحالف مع حماس وقوى المقاومة كافة لحماية الثوابت والدفاع عن فلسطين وشعبها ومقدساتها ومواجهة العدو بكل الوسائل. للمزيد من التفاصيل حول زيارة رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بنت إلى أبوظبي، نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
قالت الأعراب لبنت: وطأت أرض الإمارات أهلا وحللت سهلا في أبوظبي كضيف خفيف الظل ثقيل الملفات. أما من تركتهم خلفك من المعذبين الفلسطينيين فلا يضيرك أمرهم، ولا تبتئس بما قدمت يداك بحقهم من تشريد وتهجير وقتل. هو حال أمراء الصحراء الذين استقبلوا بنت وأنزلوه منازل القادة التاريخيين في وقت هو ذاته يدرك أنه لن يكون من هؤلاء. لكن إذا كان استقبال بنت لدى قيادة الإمارات يشكل حالة متقدمة من التطبيع، فإن هذا المشهد شكل لدى الفلسطينيين حالة متقدمة من الوحدة على رفض التطبيع بوصفه ضوءا أخضر لزيادة الاحتلال في عدوانه.
الموقف الفلسطيني يرفض كل عمليات التطبيع التي تجري مع الدول العربية، وزيارة يعني رئيس حكومة الاحتلال إلى أبو ظبي هذه ضربة جدية وحقيقية للمشروع الوطني، للإجماع العربي، لكل قضايا الأمة العربية وليس فقط للقضية الفلسطينية.
بالنسبة للفلسطينيين بات واضحا أن لا أحد من المطبعين يرى بعينيه فلسطين وقضيتها، لكن في تل أبيب يعتبرون أن التهافت العربي على التطبيع واستقبال قادة الاحتلال في الرباط وأبو ظبي والمنامة يعني أن العرب قبلوا باستباحة أرض الفلسطينيين وعرضهم. والإعلام الإسرائيلي الذي وصف زيارة بنت لأبو ظبي بالتاريخية لم يخفي شماتته بالفلسطينيين الذين أصبحوا خلف ظهور المطبعين من العرب.
هذا العدوان وارتفاع حدته بطريقة غير مسبوقة، تأتي هذه الزيارة لتقدم غطاء وتشجيع للاحتلال لكي يمضي بهذه السياسة، يعني تأتي في ظروف من حيث التوقيت خطيرة جدا. الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعرض اليوم لهجمة غير مسبوقة في عمليات الاستيطان الاستعماري وعمليات التهويد والتهجير في القدس.
بعض الأعرابي يعيشون نشوة كاذبة كالحمل الكاذب، غالبا ما يتحول إلى كابوس عند انكشافه. تبحث في علم السياسة والنخاسة، في الاقتصاد والفيزياء، في الجبر والكيمياء، عن فائدة واحدة من الممكن أن يجنيها المطبعون العرب من العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي فلا تجد.
دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات البحرينية للعفو عن سجناء الرأي والحقوقين ونشطاء المعارضة والصحفيين بمناسبة العيد الوطني للبلاد، وقال بيان للمنظمة إن أبرز قادة المعارضة ما زالوا وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، حيث يقضي 4 منهم عقوبة بسجن مدى الحياة بعد محاكمات جائرة. أضافت المنظمة أن لدى البحرين أحد أعلى معدلات السجن بالنسبة لعدد السكان في غرب آسيا، وقالت إن صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع سجون النظام ما زالت مصدر قلق كبير. أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية لتصبح في مايو 2022 بعد أن كان البرلمان أكد إجراءها في 27 من مارس. إلى ذلك أعلنت اتحادات النقابات وقطاع النقل البري في لبنان اللجوء إلى الإضراب الخميس المقبل في ظل الارتفاع الإضافي بأسعار المحروقات. وقال رئيس اتحاد قطاع النقل البري أنه بحكم المنطق يجب على الدولة أن تلحق الشعب وتحافظ على قدرته الشرائية. أعلن رئيس الاتحاد العام التونسي لشغل نور الدين الطبوبي أن الحكومة أبلغت الاتحاد في اجتماعات مغلقة أنها تفتقر إلى الأموال الكافية لسداد الأجور، وقال إن الحكومة التي تقول في العلن أنها قادرة على الوفاء بكل التزاماتها تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب. لذلك أعلنت أحزاب معارضة رفضها لقرارات الرئيس سعيد معتبرة أنها موجهة حصرا لطمأنة الخارج. يأتي هذا بعد إعلان الرئيس التونسي تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة بنهاية العام القادم مسبوقة باستفتاء إلكتروني على الصحة الدستورية على أن تبقى أشغال البرلمان مغلقة لذلك الوقت. وللمزيد من التفاصيل حول الأزمة السياسية الراهنة في تونس نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد قرابة 5 أشهر على إجراءات 25 من جويليا، أعلن رئيس قيس سعيد تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام القادم تكون مسبوقة باستفتاء إلكتروني ومباشر على الإصلاحات الدستورية التي ستشرف عليها لجنة من خبراء القانون على أن تبقى أشغال البرلمان معلقة إلى حين إجراء الانتخابات.
يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء. تنظم انتخابات تشريعية إن شاء الله تعالى وفق القانون الانتخابي الجديد.
أحزاب معارضة للرئيس سعيد أعلنت خلال ندوة بالعاصمة تونس رفضها لقرارات الرئيس معتبرة أنها مواجهة حصرا لطمأنة الخارج ومبدية انخراطها في مبادرة الخيار الثالث التي أعلنها الاتحاد العام التونسي للشغل.
هذه رسالة ربما يحب يوجهها للخارج لطمأنة الخارج، ولكنها لا يمكن أن تطمأن الداخل. نجلس على طاولة الحوار وتجلس كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين لبرورة اختار الطريق تشاركي لإنقاذ البلاد. هذا هو اليوم المطروح إن شاء الله في مبادرة الاتحاد العام للشغل الخيار الثالث.
أطراف سياسية تساءلت عن الجهة التي ستقوم بتنظيم الانتخابات في ظل غياب إفصاح قيس سعيد عن ذلك، داعية التونسيين إلى الخروج للشارع في ذكرى الثورة للتعبير عن مواقفهم من قرارات الرئيس.
واليوم احنا كأحزاب ديمقراطية واجتماعية الجمهوري والتكتل والتيار قررنا أن نعلن ذلك للرأي العام وأن ندعو الرأي العام والشعب التونسي أن يدخل المعترك وأن يزن بكل ثقله ليوقف هذا التدهور الخطير عليه بلادنا. ودعونا منظمين ودعونا المواطنين للنزول للشارع يوم 17 ديسمبر لإحياء ذكرى اندلاع الثورة تحت شعار رفض الانقلاب على الدستور.
محطات جديدة تنتظر البلاد في ظل خلافات متصاعدة بين فرقائها.
تتمسك الأحزاب والمنظمات بالحوار الوطني كآلية لإنتاج خريطة طريق، فيما يختار قيس سعيد الذهاب رأسا نحو صناعة مشهد سياسي جديد كليا، وبين هذا وذاك بلد تتردى أوضاعه يوما بعد آخر.
توفي أحد المشاركين بالتظاهرات في السودان ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري إلى 45 قتيلة. وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية أن المتظاهر توفي متأثرا بإصابته برصاصة من قبل قوة الانقلاب في مواكب أم درمان. وفي ولاية نيل الأزرق نظم تجمع المهنيين السودانيين وقفة احتجاجية للمطالبة بالسلطة المدنية. أحالت أجهزة الأمن المصرية 81 عنصرا من جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع تركيا. وتضم هذه المجموعة قيادات بالجماعة أبرز محمد بديع المرشد العام ونائبه خيرة الشاطر ومحمود عزت وقيادات أخرى خارج البلاد. وإلى جانب قضية الاتهام الرئيسية ضمت القائمة سلسلة طويلة من الاتهامات بينها تولي الأشخاص المذكورين قيادة جماعة وصفت بالإرهابية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن سلالة أوميكرون لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة على الأرجح، مؤكدة أن اللقاحات تصبح أقل فعالية بقليل ضد كوفيد-19. حول تحذيرات الصحة العالمية نستمع إلى التقرير التالي.
حالة كبيرة من عدم التيقن تحيط بأوميكرون المتحور من فيروس كورونا، هذا ما ورد في إفادة فنية صدرت عن منظمة الصحة العالمية حول المتحور أوميكرون الذي رصد لأول مرة الشهر الماضي في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ. جميع الأدلة الأولية الصادرة عن منظمة الصحة تشير إلى تفادي أوميكرون للاستجابة المناعية وقدرة الفيروس المحتملة على مقاومة المناعة التي توفرها الأجسام المضادة، وما قد يتسبب في ارتفاع سريع للإصابات مع عواقب وخيمة. المنظمة أعلنت تكرر الإصابة بالفيروس في جنوب أفريقيا، والبيانات الأولية من هناك تظهر أن حالات الإصابة بأوميكرون أقل شدة من حالات الإصابة بسلالة دلتا، بالرغم من أنه ما زال غير واضحا إلى أي مدى يمكن أن يكون أوميكرون أقل ذراوة. في بريطانيا سجلت أول حالة وفاء جراء أوميكرون، ما دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تشجيع التطعيم بالجرعة الثالثة في البلد الذي تشكل الإصابات فيه بالمتحور الجديد نسبة 40% من مجموع الإصابات.
إن جرعتين من اللقاح لن تكفيان لكبح المتحور أوميكرون، لذا أعتقد أن الفكرة التي تعتبر أن أوميكرون أكثر اعتدالا يجب أن نضعها على جنب، وبالتالي فإن أفضل شيء يمكننا القيام به هو الحصول على الجرعة المعززة.
في السياق نفسه أجرى علماء بريطانيون دراسة حول فاعلية نظام التطعيم باللقاحات لإنتاج أجسام مضادة كافية لمحاربة المتحور أوميكرون، والنتيجة كانت أنه لا ينتج الأجسام المضادة الكافية، الأمر الذي يرجح زيادة الإصابات بين من أصيبوا من قبل بالفيروس أو تم تطعيمهم باللقاحات. ويأتي انتشار المتحور الجديد بعد أن خففت أغلب الدول الأوروبية بشكل مبكر القيود الصحية، علاوة على انخفاض معدلات التطعيم على أخذ جرعة معززة.
هذا تذكير بالعناوين. لواء بقري يؤكد أن إيران لا تنوي مهاجمة أحد لكنها مستعدة للرد بحزم على أي اعتداء. أعلنت تيم بعد أطراف مفاوضات فيينا باعتماد سياسة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية. مصادر عالمية أمريكية تكشف عن دور عسكري مباشر للكيان الإسرائيلي بالعدوان على اليمن. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم أطيب تحية.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر جولة أخرى بين رحاب نتاجات الشعراء من أهل المودة في القربة، النبي صلى الله عليه وآله وآل بيته سلام الله عليهم أجمعين.
نعم أحبتنا، حيث سنطل في حلقتنا لهذا الأسبوع على ما قاله الشاعر العراقي المعاصر السيد عبد الصاحب الموسوي في هذا المجال. رافقونا مشكورين.
أخوت في قلب شوق سليم بآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وبلاد الوحيد أفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
مستمعين الأفاضل، الشاعر السيد عبد الصاحب بن هاشم الموسوي ولد في النجف الأشرف عام 1934 من أسرة علوية علمية نجفية معروفة ينتهي نسبها الشريف إلى الإمام علي الهادي عليه السلام، وقد برز منها العديد من أعلام الفقه والأدب، منهم عمه السيد صادق الهندي وابناه باقر وموسى، والسيد رضا بن محمد بن هاشم جد الشاعر لأمه، والسيد أحمد بن رضا الهندي خاله، وجاء لقب الأسرة الهندي لهجرة أحد أجداده إلى الهند في عصور الظلم والاضطهاد.
أيها الأخوة والأخوات، قال الأستاذ علي الخاقاني صاحب كتاب رجال الخاقاني عن هذه الأسرة: الأسرة الموسوية الجليلة المعروفة بآل الهندي من الأسر العلوية الشهيرة في النجف، وقد أنجبت عدداً كبيراً من جهابذة العلم وأعلام الأدب ينتهي نسبها الطاهر إلى الإمام العاشر من أئمة أهل البيت علي بن محمد الهادي عليه السلام، وهو نسب وضاح يقتعد ذرى سلسلته 9 من المعصومين الميامين، وقد استوطنت النجف منذ أمد بعيد.
درس السيد عبد الصاحب على يد والده السيد حسين والسيد جعفر شبر والسيد صادق الهندي، انتقل إلى الكاظمية ودخل كلية التجارة، وكان في الكاظمية أحد أقطاب المجلس الأدبي الذي كان يقيمه عمه السيد صادق الهندي في حسينية النواب، والذي كان يحضره جمع كثير من الأدباء والشعراء الشباب، ومنهم ابن عمه السيدان باقر وموسى.
أيها الأطاب، سافر شاعرنا إلى بيروت ودرس في الجامعة العربية قسم اللغة العربية وتخرج منها، ثم سافر إلى القاهرة ودرس في جامعة الأزهر وحصل على شهادة الماجستير في قسم الأدب والنقد بمرتبة الشرف الأولى، ثم حصل على الدكتوراه. أقام في الكويت وعمل في التعليم، ثم أقام في القاهرة، ومنها هاجر إلى كندا وفيها أنشأ المعهد العالي للدراسات العربية لتدريس الطلبة العرب من الجامعيين الراغبين بمواصلة دراستهم عن الإسلام واللغة العربية، كما استحدث مركزا للبحوث العربية والإسلامية وصدرت عنه بعض المطبوعات.
للسيد عبد الصاحب الموسوي مؤلفان هما: الشيخ محمد علي اليعقوبي شاعرا، دراسة نقدية تحليلية، رسالة الماجستير، حركة الشعر في النجف الأشرف وأطواره خلال القرن الرابع الهجري، دراسة نقدية وهي أطروحة الدكتوراه، كما قام بتحقيق ديوان جده السيد رضا الهندي وأصدر ديوانين هما: أحلام الفجر والمرفأ القديم. توفي السيد عبد الصاحب الموسوي في إيران سنة 2004 ودفن في مدينة مشهد المقدسة.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة. أعزائنا الأفاضل، فيما يلي ندعوكم لمتابعة اللقاء التالي والذي يتحدث عن الشاعر العراقي المعاصر عبد الصاحب الموسوي.
مستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج، وتحية طيبة لكم وتحية طيبة لضيفي الكريم في هذا البرنامج، حياكم الله ورعاكم. سيد رياض، حبذا أن تحدثونا عن الشاعر العراقي المعاصر عبد الصاحب الموسوي بصورة عامة واهتمامه بالشعر.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام. السيد عبد الصاحب الموسوي الأديب الشاعر، ولادته كانت في النجف الأشرف بتاريخ 1934 ميلادية، وترعرع في بيت والده وجده لأبيه السيد باقر الموسوي الهندي، وأيضا جده لأمه السيد رضا الموسوي الهندي. فبين لكم اسمه الكامل السيد عبد الصاحب ابن السيد حسين ابن السيد باقر الموسوي الهندي. وبعد أن نشأ في هذا البيت، بيت الأدب والعلم، كان له النبوغ. ففي عمر الشباب كانت له مجموعة شعرية طبعها في سنة 1948 ميلادية بعنوان زنبقة الوادي، ثم بعد ذلك ديوان أحلام الفجر، ثم بعد ذلك ديوان القديم الذي طبعه سنة 1972 ميلادية. وقد كتب رسالة كاملة وهي رسالة الماجستير باسم الشيخ محمد علي اليعقوبي عالما وأديبا، هذه رسالة الماجستير. ورسالة الدكتوراه حركة الشعر في النجف الأشرف القرن الرابع العشر الهجري، كما صب جهدا في جمع وإعداد ديوان جده السيد الباقر الهندي الموسوي الذي طبعه في سنة 1994 ميلادية. له قصائد في الولاء وفي أهل البيت عليهم السلام عديدة، منها في عيد الغدير يقول فيها: ذكراك عادت والولا يتجدد، وكلاهما رغم الزمان مخلد. هذا هو شيء مختصر عن الشاعر الأديب الدكتور السيد عبد الصاحب الموسوي، وشكرا لاهتمامكم بالجانب العلمي والأدبي لشعرائنا، ووفقكم الله لكل خير.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف السيد رياض الموسوي، نجل الشاعر العراقي المعاصر السيد عبد الصاحب الموسوي. سيد رياض، شكرا جزيلا لمشاركتكم القيمة معنا في هذا البرنامج.
الله يخليكم أستاذنا وخدمتكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، في شعر عبد الصاحب الموسوي اتجاه فني قلما يتوفر اليوم في المجاميع التي نقرأ، فهو يحتفظ من أول قصيدة إلى آخر قصيدة بمستوى واحد من الإبداع الفني وخلق الصور المعبرة بأصالة، مما يدفع القارئ إلى الاعتقاد بأنها قد اختيرت اختياراً. والواقع أن للشاعر قصائد كثيرة ذات قيمة فنية عالية توحي بأنه كان يسير في نفس الطريق الذي ابتدأ به انطلاقته الشعرية. ورغم ما مر به عبر مسيرته الحافلة في هذه الفترة، فإننا نستعرض روحه في كل لوحة من روائعه، ونتلمس انعتاقه من القيود وثوريته الهادفة في كل مقطع من قصائده، فإن لحياته الاجتماعية أثراً قوياً في تكوين شخصيته الأدبية ووجوده الشعري.
ومن الملاحظ ونحن نقرأ مجاميعه الشعرية أن شعره اصطبغ بلون همومه وأحزانه، علما أنه كتب الشعر باتجاهيه الذي يلتزم الوزن والقافية والجديد الذي عرف بشعر التفعيلة، واتسمت لغته باليسر وخياله بالحيوية والنشاط. ومن شعر السيد عبد الصاحب الموسوي قوله من قصيدة بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وآله الذي يصفه بأنه أبو الأمة، يبدأها بالشكوى إليه صلى الله عليه وآله بسبب ما آلت إليه الأمة من أوضاع متردية، من دون أن ينسى ذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الذي سيكون الفرج على يديه، والذي سيقضي على الظلم والجور ليقيم دولة الحق والقسط، كما يقول الشاعر:
يا أبا الأمة شكوى ظامئ، فاته أن يدرك الري ابتداء، أين منا وجهك السمح الذي ألهب الفجر شروقا وسناء؟ أين منا طلعة النور التي مزقت ليل الضلالات هباء؟ يا أبا الأمة ضاعت أمة كنت ترعاها صباحا ومساء، أفلا تدركها أنت الذي يعهد النبت يواليه رواء؟ ولقد ضاقت علينا محن تقتل الصبر ولا تبقي رجاء، فمتى يؤذن يا راعي الحمى أن يعم الخير أرضا وسماء بابنك المهدي في صارمه يرتقي الحق على الدنيا ارتقاء؟
وله من قصيدة في مولد أمير المؤمنين عليه السلام يمدح فيها هذا الإمام الذي اجتمعت لديه الفضائل والمناقب اعتبارا من ولادته في داخل الكعبة الشريفة وتشريف الله تعالى له بعدم السجود لغيره وترعرعه بين أحضان نبي الهدى صلى الله عليه وآله، وحتى جهاده في سبيل نشر الإسلام وإعلاء كلمة الحق والقضاء على رؤوس الكفر والشرك والنفاق، ثم استشهاده أخيرا وهو ساجد لرب العزة والجلال. فكان عظيما في بدء حياته، مكرما مشرفا بالشهادة في نهايتها، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله:
أشرقي يا مطالع العظماء بسنة مولد التقى والفداء، بسنة مولد الذي اختاره الله وليدا في الكعبة الغراء. أشرقي بالسنة فحسبك وجه ما تهاوى لصخرة صماء، عرف الله والنبي فأبلى في سبيل الهدى أجل بلائي، لم يكن غيره على مثل ما كان ولاء أعظم به من ولائي، شب في واحة النبوة طهرا واغتدى نور قدسها الوضاء، كان للمصطفى يمينا وسيفا وأمانا من غدرة الأعداء، كان رمزا لكل نصر عظيم وسراجا في الليلة الظلماء، كان ما شاء ربه من معان قاصر دونها مدى الحكماء، وهو صنو لأحمد وأخوه وهما اثنان في إهاب الإخاء، وهو يفدي الدين الحنيف بنفس عظمت أن ترى لغير الفداء.
أيها الإخوة والأخوات، نظم الشاعر عبد الصاحب الموسوي قصيدة في يوم الغدير الأغر، عرج فيها على مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه، مشيرا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله الذي عينه بموجبه خليفة وإماما للمسلمين من بعده بأمر من الله تعالى، وبذلك تمت النعمة وكمل الدين وألقيت الحجة على كل المسلمين. يقول الشاعر في هذه القصيدة مخاطبا الإمام علي عليه السلام:
أأبى الميامين الهداة عزيزة ذكرى الغدير ونورها يتوقد. ما تم الدين محمد حتى ارتقى ليبلغ النبأ العظيم محمد. من كنت مولاه وتلك لقولة صدعت بحق خالد لا يجحد. فتجرعت منها الغواية أكؤسا للموت تفري أكبدا وتفصد. من كنت مولاه سبيل للهدى ومنارة للتائهين ومقصد.
وله من قصيدة طويلة نسبيا في رثاء أئمة البقيع عليهم السلام، ذاكرا فضائلهم وما جرى عليهم من قبل الطواغيت من محاولات لطمس معالمهم، وعلى رأسهم أمهم الزهراء البتول سلام الله عليها، ثم الحسن الزكي، فالسجاد، فباقر العلم، وأخيرا جعفر الصادق الذي على يديه تأسس المذهب وقامت أحكام الشريعة. ولولا الجهود والتضحيات التي بذلها هؤلاء الأئمة الأبرار عليهم السلام لكان مصيرنا التخبط في الضلال، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
فقف عند البقيع على شموس يضيع رسمها طاغوت حقدي، ومس الترب بالأهداب وجدا على آل النبي قضوا بوجدي. ففاطمة هنا وهناك زاك قضى سما بغدر ألد وغدي، وهذا مرقد السجاد يخفي جراحات من البلوى ويبدي. وهذه تربة شمخت علوا فلم يبلغ ذراها أي طودي، بها شمس من القرآن تأبى ويأبى الله أن تضوى بلحدي، بها نور الشريعة كيف يخفى شعاع محمد في كل حمدي. وهذا جعفر الباني صروحا لدين الله شامخة التحدي، أولئك عترة لولا دماهم تنير الدرب لم نظفر برشدي.
مستمعين الأطايب، تقبلوا منا في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي خالص شكرنا وامتناننا على جميل المتابعة، وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله من برنامج شعراء أهل المودة. نستودعكم عندما لا تضيع عنده الودائع.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء أحبتنا الأفاضل، ولكم منا أطيب المنى والتحايا.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام.
الغنى قلة تمنيك والرضا بما يكفيك. الإمام الهادي عليه السلام.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، وتقبل الله أعمالكم. اخترنا لحضرتكم في هذا اللقاء روايات عن ثلاث من قصص الدعاء المستجاب، والتي سجلتها المصادر الحديثية المعتبرة، وفيها عبرة مهمة، فتابعونا مشكورين ومأجورين. أيها الكرام، روي في كتاب طب الأئمة عن علي بن مهران بن الوليد العسكري، عن محمد بن سالم، عن الأرقطي وهو ابن أخت أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: مرضت مرضا شديدا، وأرسلت أمي إلى خالي عليه السلام، فجاء وأمي خارجة في باب البيت، وهي أم سلمة بنت محمد بن علي، وهي تقول: وشباباه. فرآها خالي فقال: ضمي عليك ثيابك، ثم ارقي فوق البيت، ثم اكشفي قناعك، ثم قولي: رب أنت أعطيتنيه وأنت وهبته لي، اللهم فاجعل هبتك اليوم جديدة، إنك قادر مقتدر. ثم اسجدي، فإنك لا ترفعين رأسك حتى يبرأ ابنك. فسمعت أمي ذلك وفعلته، فقمت من ساعتي، فخرجت مع خالي إلى المسجد، فتبارك الله الذي هو على كل شيء قدير. أما القصة الثانية أيها الإخوة، فقد رواها الفقيه الجليل ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر عن جميل بن دراج، قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فدخلت عليه امرأة فذكرت أنها تركت ابنها بالملحفة على وجهه ميتا، قال لها: لعله لم يمت، فقومي فاذهبي إلى بيتك واغتسلي وصلي ركعتين وادعي وقولي: يا من وهبه لي ولم يك شيئا، جدد لي هبته، ثم حركيه ولا تخبري بذلك أحدا. قال جميل: ففعلت، فجاءت فحركته، فإذا هو قد بكى. وأخيرا، نقل آية الله المحدث النوري في كتاب المستدرك عن الصادق عليه السلام أن رجلا أتاه فقال: يا ابن رسول الله، أخبرني عن أعظم أسماء الله تعالى. وكان بين يديه حوض، وكان يوما باردا، فقال عليه السلام للرجل: أدخل في هذا الحوض واغتسل حتى أخبرك به. فدخل الرجل في الحوض واغتسل، فبقي فيه ساعة، فلما أراد الخروج أمر عليه السلام غلمانه أن يمنعوه من الخروج، فبقي فيه ساعة، فتألم من البرد، فقال: ربي أغثني. فقال الصادق عليه السلام: هذا ما سألت عنه، فإن العبد إذا اضطر يدعو الله بهذا الاسم فيغيثه الله تعالى. قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم دعاء في قصة. تقبل الله أعمالكم واستجاب دعاءكم.
عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
إن كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل؟ يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل.
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكا ما عبها الكحل.
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا، قسي نبل هم أم ركع؟